أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 27 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، مع الوصية الأخيرة وقول الملك العلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ومن بعد الكلام عن الصراط المستقيم وبيان معالمه وملامحه وصفات أهله وأصحابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، شرعنا نبين النهي الوارد في الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتناولنا هذا المعنى على الجملة في محاضرة الأمس، وأن هذه السبل عكس الصراط، لأن كان الصراط هو الإسلام فعكسه الأديان الأخرى، ولئن كان الصراط هو القرآن والسنة فالخروج عنهما هو السبل، ولئن كان الصراط هو الحق فالسبل هي طرق الباطل، وهكذا. والسبل فرق، والسبل طرق، نهى الفرقة على العموم، والتي لم أجد لها توصيفا سوى أن أسميها بطاعون العصر، لأنها طاعون خبيث، متى استشرى في أمة أودى بحياتها وأباد خضراءها وحرمها عزها ومجدها. وأعداؤنا يفقهون ذلك جيدا، ولذلك رفعوا شعار فرق تسد، ونحن في الآونة الأخيرة فيما عرف باسم الربيع العربي، مع الثورات التي قامت في تونس، في مصر، في الشام، في غير ذلك، كنا أحوج ما نكون لوحدة الصف واجتماع الكلمة ولم الشمل لرفع الراية وتحقيق مكاسب تلك الثورة وتحقيق أهدافها، إلا أن أعداءنا من العلمانيين والليبراليين في الداخل، والصهاينة والماسونيين في الخارج، حرصوا على أن يحاربوا الدين وأن يحاربوا وحدة المسلمين بغير خجل ولا مواربة، فأعلنوها حربا سافرة على المتدينين بغير وجل، مرة على الإخوان المسلمين وأخرى على السلفيين، ومع فرقتنا نالوا منا. وتكررت المقولة المعروفة في التاريخ: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وقد بات الأمر واضحا وصارت الحرب مكشوفة، فما أحوج الأمة لأن تتحد بكل طوائفها وفصائلها، بكل جماعاتها وفئاتها، وإن كان هذا الأمر بعيد المنال فلا أقل من أن يتحد أهل السنة والجماعة لوحدة عقيدتهم ولوحدة أصولهم، ولا يضيرهم الاختلاف في الهيئات أو في الفرعيات أو في وجهات النظر. إن الله عز وجل خاطب أهل الكتاب بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ألسنا نحن المسلمين أولى بهذه الكلمة؟ الكلمة السواء، إننا نريد توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، نريد أن نلتقي على الثوابت وما أكثرها، وأن نتجاوز عن الخلاف في الفروع، لأن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع. ويوم أن يقع الخلاف فأدب الخلاف يحكمنا، أدب الخلاف الذي به نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إن القضية جد خطيرة، إنها قضية حياة أو موت، إنها قضية مصيرية، ينبغي أن تكون القضايا المصيرية للأمة هي التي لها الاهتمام الأكبر، لا أن نقف عند فرعيات دون أن نهتم بهذه الكليات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رحت أتتبع أسباب الفرقة ودونت فيها سفرا، وكنت آنذاك أدرس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود، ولكن في موريتانيا التي هي بلاد شنقيط. وفي بلاد شنقيط يقولون الشعر ارتجالا، حتى أطلق على موريتانيا بلد مليون شاعر. الشاهد أن أحد طلابي قرأ بحثي في الكلام عن طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين وعلاج ذلك في كتاب رب العالمين، فنظم الأسباب في قصيدة قال فيها: هذا وأسباب وقوع الفرقة
والاختلاف بين كل فرقة رتبها الشيخ أبو حفص عمر وذكر العلاج فاحفظ ما ذكر. أولها الشيطان، فالشيطان لك عدو أيها الإنسان، وهو عدو للورى لدود، ما لعدائه لهم حدود، وذاك داء فاسع في علاجه وخالف الشيطان في منهاجه. والسبب الثاني بدون بهتان مخططات أولياء الشيطان، شعارهم فرق تسد، وهو شعار قد فرقوا به الورى في كل دار. لكن بمعرفة أولياء إبليس تشفى أحسن الشفاء. ونشأة الفرق والأحزاب أهل الضلال ثالث الأسباب، فكلها حاد عن الصراط ما بين تفريط أو الإفراط. علاجه البحث بلا تناهي حتى تميز سبيل الله. والرابع النزاع في السياسة، والملك والسلطان والرئاسة، فكم أباد حبها فريقا، وكم دم في شأنها أريقا، لكن بإيثارك والحرص على مصلحة الدين تداوي العلل. وخامس حمية تضاف للجاهلية لها أوصاف، فداوي بالحرص على تحقيق معنى الأخوة اشتداد الضيق. وسادس تعصب أعمى له، بالعصبية هناك شبه، فالعصبية أو التعصب كلاهما للافتراق سبب. داوي بالإنصاف والالتزام، بأدب الخلاف للسقام. وجهلنا طبيعة الدين الذي جاء إلينا تابع الأسباب ذي، فداوي ذلك بعلم نافع مع تفهم صحيح بارع. وميز الظني من ذا القطعي، والأصل قدمه على ذا الفرع. وثامن الأسباب فهم خاطئ، وهو عن الجهل هناك ناشئ، لكن بتصحيح المفاهيم التي قد أخطأت دواء تلك العلة. والاتباع للهوى والإعجاب، بالرأي تاسع لهذه الأسباب. أخلص، تجرد من هوى واحترم رأي سواك ذا دواء السقم. وعاشر الأسباب تلك ما يزج به عدونا على شكل حجج، من افتراءات على الدين القويم وشبهات ما لها أن تستقيم. فداوي بالفهم لفقه الواقع مع تسلح بعلم نافع. هذا وإن السبب الحادي عشر الإفراط والتفريط من كل نفر، علاجه اتباع منهج وسط بلا تنطع يجر للشطط. وآخر الأسباب فقدان الورى خلافة راشدة كما ترى، فاعمل على دواء تلك الآفة لتسعى في إعادة الخلافة. خلافة هدفها تحكيم شرع به قد كلف الحكيم. فهذه يا طالبا للحق أسباب الافتراق بين الخلق، فاحظ بعدها أخي وعدها إذا أحط خبرة بعدها. وبالصلاة أختم وبالسلام على الرسول أحسن الختام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. جمع صاحبنا في القصيدة بين أسباب الفرقة وعلاجها، هكذا نظمها كما سمعتها. والقضية في منتهى الخطورة، إنها قضية الفرقة وعكسها الوحدة، والوحدة تجدها في قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والفرقة في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبالوحدة أمرنا وعن الفرقة نهينا. فإذا كان حالنا على العكس من ذلك تماما، الفرقة تقتلنا والوحدة لا نعرف لها سبيلا، فمن ثم تعرف داء الأمة الدفين وسبب الذل المهين. يا عباد الله، إذا استطعنا واستطاعت الأمة أن تحقق وحدتها، استطاعت أن ترفع رأسها وأن تنتصر على عدوها وأن تطبق شريعتها وتحيا بدينها. وإن لم تفعل وظلت متفرقة فالحال كما ترى، يتردى من سيء إلى أسوأ ومن أسوأ إلى أسوأ منه. ولذلك لمن أراد أن يدرك خطورة الأمر يعرف أن هذه الفرقة عبارة عن مرض خبيث وداء فتاك. إنها الفرقة التي حلت بالمسلمين والتي أوقعتهم في شباك المرض الخبيث، وعدونا يحرص على وحدة الصف. أمريكا تسمى الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا على ما بينها من خلافات في كل شيء، صار هناك اتحاد أوروبي، عاد الأمة الإسلامية التي تزداد تمزيقا على تمزيق وتفريقا فوق تفريق، خلافات على مستوى الدول، حدود مصطنعة، محكومون باتفاقية سايكس بيكو جعلتنا دولا، ثم جاءوا إلى الدول فجعلوها الويلات. وفي كل فترة نسمع عن فرقة في الدولة الواحدة، فضلا عن الحروب التي تقع بين الدول المتجاورة. أهذه هي حقوق الجيران؟ أهذه هي وحدة الأمة؟ أو هذا هو توحيد الإسلام؟ شيء عجيب. أعداؤنا يوقعون في شباك هذا المرض الفتاك، حيث فرق تسد، ولا نجد من الأمة إلا أنها استسلمت لهذا المرض وتركت العلاج ورفضته، وصار من أبنائها من يعاون أعداءها ويقوم بدور لا يستطيعون هم القيام به، باسم التطبيع أو الموالاة أو ربما باسم النهضة أو المدنية أو العولمة أو العلمانية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق، إن المسلم الصادق بمجرد أن يسمع مصطلح الفرقة يصيبه الحزن وتغمره الكآبة لما يدرك من أمر معناها ومظاهرها، وخطورة نتائجها في أي أمة كانت. فالفرقة فتنة عمل المغرضون على إثارتها، وهي ما بدت في أمة إلا عدت تفقدها كل شيء بعد أن جمعت ما يؤهلها إلى قيادة البشرية، ما يؤهلها لقيادة البشرية. فليس لها أسباب إلا اتباع الهوى والجهل والتعصب وتحقيق المصالح الشخصية. فالقائمون على تغذيتها في وسط الأمم قوم خبثت نفوسهم لدرجة الحكم عليهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وإنما تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والوحدة، وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة. وقول ربنا عز وجل: أكفرتم بعد إيمانكم، فيه دلالة عظيمة لخطورة هذه الفرقة، وأنها سبيل للردة والوقوع في الشرك أو الكفر. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أكفرتم بعد إيمانكم هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج حين نالت منهم الفتنة بعد أن وحدهم الإسلام وآخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كانت حروب طويلة المدى بين الأوس والخزرج، استمرت نحو من 120 سنة، ولم يؤاخي بينهم إلا الإسلام عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا إخوة متحابين متآلفين. ووحدة المسلمين تحزن أعداء الدين، لا سيما أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. مر يهودي قد أسن في يهوديته يدعى شاس بن قيس على الأوس والخزرج، وقد ألف الإسلام بين قلوبهم كما قال ربنا: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا بشاس بن قيس يعض على أنيابه ويقول: والله لا مكان لليهود إذا اتحدت كلمة هؤلاء، إنما بقاء اليهود على حساب فرقة المسلمين، إذا اتحد المسلمون فلا مكان لليهود. قالها شاس بن قيس: لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، أي كلمة المسلمين. وإذا به يستدعي شابا يهوديا يقول: ادخل وسط الأوس والخزرج والتمس طرف الحديث وحرش بينهم، قم بدور إبليس التحريش، حرش بينهم ذكرهم بما كان بينهم من حروب، ذكرهم بيوم بعاث، أنشدهم من أشعارهم. ودخل الشاب اليهودي والتمس خيط الحديد وراح يقول: رحم الله زمانا، تذكر يا فلان يوم أن قاتلت فلانا، وتذكر يا فلان يوم أن قتلت فلانا، وتذكر في يوم بعاد. وهذا كان يقول شعرا، وهذا يهجو، وهذا يرد عليه، حتى حرك فيهم الحمية، تحركت الحمية الجاهلية في نفوسهم وقلوبهم. فقام أوسي فسب خزرجيا فرد عليه السباب، فإذا به يخرج سيفه قائلا: والله إن شئتم أعدناها حربا جذعة فتية، أي شابة قوية كما كانت يوم بعاث. فتنادى الفريقان بالقتال: القتال 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 القتال، وتواعدا على الحرة لتكون موطن المعركة، حيث المكان الواسع الذي لا ليس فيه بيوت. وخرج الأوس والخزرج، أتوا بالسلاح وبالخيل، وراحوا إلى الحرة الشرقية ووقفوا عندها واصطفوا للقتال. وإذا بالمعلومات تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده: يا رسول الله، أدرك أوسا وخزرجا، أدرك أوسا وخزرجا، فإنهما قد تواعدا على القتال بالحرة. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا في من معه من المهاجرين في مسجده عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى مكان الموقعة أو المعركة وقد اصطف الفريقان ولم يبدأ القتال بعد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف بين الصفين ويرفع يديه كما يرفع صوته قائلا: الله الله، أتتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ الله الله، أتعودون كفارا؟ أتعودون كفارا؟ يضرب بعضكم رقاب بعض بعد أن نزع الله عنكم عبية الجاهلية وهداكم للإسلام. ووقعت الكلمات موقعها من نفوس القوم، حتى إن السلاح سقط من أيديهم وجرت الدموع من عيونهم، وأدركوا أنها مكيدة من اليهود ونزغة من نزغات الشيطان. فراح كل أخ يحتضن أخاه ويلتزم، وتناسوا الأمر وقضي على الفتنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأدركوا أن سبب الفرقة كان من ورائها هذه المكيدة اليهودية، وأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فيه مخاطبة لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله؟ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. ثم خطاب للأوس وللخزرج خاصة وللمسلمين عامة: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يمتن الله عليهم وعلى المسلمين بصفة عامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الفرقة طريق للكفر، لذلك كان قول ربنا: أكفرتم بعد إيمانكم. وكان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به فقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لقد كره الإسلام الفرقة، وكره هنا من باب وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لقد كره الإسلام الفرقة باعتباره دينا يدعو إلى الوحدة والائتلاف والتصافي والترابط. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالانصراف عن قراءة القرآن إذا خشي من ورائها أن تؤدي إلى اختلاف أو إلى تفرق. فروى الشيخان عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أي اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يفضي إلى المنازعة الداعية إلى التفرق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه منه. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الحديث وغيره: الحظ على الجماعة والألفة والتحذير من الاختلاف والفرقة والنهي عن المراء في القرآن بغير حق. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن الفرقة داء قتال وطاعون خبيث لا ثمرة لها إلا تحطيم الحضارات وإتلاف الجهود وتبديدها وتهيئة الأمم للزوال والاندثار. أين الأندلس؟ أين فلسطين؟ أين أفغانستان؟ أين البوسنة؟ أين العراق؟ أين الشام؟ أين اليمن؟ أين ليبيا؟ أين؟ بسبب الفرقة ضاعوا، بسبب الفرقة تحل الهزائل، بسبب الفرقة تنتكس الأمم وتذل لعدوها ولا ترفع رأسا. فيا أمة الإسلام، من أراد نصرا فعليه بالوحدة، ومن أراد عزا فعليه بالاعتصام، ومن أرادها هزيمة فعليه بالفرقة، ومن أراد للأمة ذلا فعليه بالانقسام، ومن أراد إيمانا كاملا فعليه بالأخوة، ومن أراد دولة قائمة فعليه بالوئام، ومن أراد نقصانا في الدين فليعش وحده، ومن أراد شتاتا للأمة ومعترة فعليه بالانفصام، ومن أراد شفاء لأمراض أمته فعليه بالائتلاف، ومن دعا إلى زيادة مرضها عمل على إيجاد الفرقة أو الاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، كذا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الفرقة ما الفرقة؟ الفرقة والتي هي في لغة العرب لها عدة معاني، منها المحمود ومنها المذموم. فالفرقة تكون من الفصل، كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل. وتكون من الفلق، كقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، أي فلقناه. وتكون من الفرق، كقوله تعالى فالفارقات فرقا. وتكون من الفرقة والافتراق الذي هو ضد الوحدة والتجمع، كقوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهذا هو المعنى المذموم، الفرقة ضد الوحدة، وتفرق ضد تجمع وتوحد. ومنه قول ربنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وهذا المعنى هو الذي ندندن حوله، وبه نفسر قول ربنا عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لقد جاءت آيات القرآن محذرة من هذه الفرقة، ناهية عنها، منبهة على خطورتها، محذرة من مغبتها وعاقبتها. ومثال ذلك قول ربنا جل في علاه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كما قال ربنا جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال سبحانه وتعالى محذرا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، ومخبرا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، كما أخبر ربنا عز وجل عن واقع ملموس ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ففي هذه الآيات ذكرت كلمة الفرقة وكلمة المنازعة وهي مؤدية إليها، وذكرت كلمة الاختلاف وهو قريب منها، لكن هناك فرق بين الفرقة والاختلاف بلغة العرب، بينهما عموم وخصوص. قد تعبر عن الفرقة بالاختلاف أو بالاختلاف عن الفرقة، وذاك هو العموم بينهما. وأما الخصوص فالفرقة شيء والاختلاف شيء آخر، ذلك أن الفرقة تكون مذمومة على كل حال، لكن الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. وهذا معنى مراد ينبغي بيانه، أن العموم الذي بين الفرقة والاختلاف يكون الاختلاف بمعنى الفرقة ويكون مرادفا لها. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الاختلاف بهذا المعنى، لأنه لما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة في مثل قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. وكذلك: ولا يزالون مختلفين إنكم لفي قول مختلف، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فجاء الاختلاف هنا بمعنى الفرقة. أما الخصوص الذي بينهما أن الفرقة لا تكون بمعنى الخلاف، ولا الخلاف يكون بمعنى الفرقة، بل تكون الفرقة مذمومة على كل حال، ويكون الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. كيف نعرف ذلك؟ ما الفرق بين الفرقة والاختلاف؟ الفرقة هي تباعد الأمة وتناحرها، ولا يتعلق ذلك بوجهات النظر، بل يكون من الغرور واتباع الهوى. وهذه الفرقة تؤدي إلى شتات الأمة وضعفها وسقوطها أمام أعدائها، وهي مذمومة في جميع أنواعها، لأنها تجلب إلى تفرق الآراء وتفرق الوحدة، وتؤدي إلى التعصب، وهي دائما سببها اتباع الهوى من غير دليل ولا برهان. وتفرق المسلمين واختلافهم فتنة من أكبر الفتن، والفرقة بمثابة النفق المظلم والطريق الشائك المتعرج، ويكون مقدار النتائج على مقدار الجهد. الفرقة أدت إلى ضعف الأمة وتمزقها، حتى أصبحت وجبة شهية للذئاب الجائعة المتوحشة، فألحقوا بها جراحات عميقة ما زالت تعاني منها الأمة إلى اليوم، بل أوشكت أن تأتي عليها وأن تبيد خطراءها. إنها ضربات متوالية وسهام مسمومة وجهت إلى هذه الأمة التي كان الأصل فيها القوة والعزة والمنعة والرفعة، بل كانت الأمة تمثل الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. إن سلبيات الفرقة أكثر من أن تحصى. إن هذه الفرقة عملت على إسقاط الخلافة وتشتيت الشم وضعف الأمة أيا كان. وما دخلت الفرقة في مجتمع إلا كان مصيره الضياع والاندثار. الفرقة تبدد الجهود وتفشل الصف وترفع النصر وتوجد الفرصة للعدو وتنشر التباغض والتحاقد في وسط المجتمع المسلم. الفرقة تقتل معنى الوحدة والأخوة بين الأمة، وتضع الأمة في صورة لا تليق بها بين الأمم الأخرى، وتؤدي إلى ضعف الأمة سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا، بل تبعد الأمة عن دينها وتفتح باب الردة على مصراعيه وخروج الأمة عن دورها ورسالتها، وخروج ضعاف القلوب من زمرتها مع توجيه السهام إليها والطعن في منهجها. ومصداق ذلك في قول ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، كما قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا عن الفرقة. أما الاختلاف فمعناه شيء آخر، أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله. فالخلاف هنا أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. الاختلاف علمي ونظري، وكلاهما إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها لا يؤدي إلى فرقة ولا إلى تفرقة، ولا يؤدي إلى تفرقة الجماعة، ولا يمزق وحدة المسلمين، ولا يوقع البأس بينهم. لماذا؟ لأن الاختلاف العلمي لا يتجاوز مواطن التفكير ومواضع النظر، ولأن الاختلاف العلمي يكون في الفروع ولا يكون في الأصول، ويكون في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، والمجتهد مأجور على كل حال إن أصاب وإن أخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فهذا الاختلاف يكون كوجهات النظر بين الناس، وهذا النوع من الاختلاف جائز في الإسلام ويسمى باختلاف التنوع، لكن إذا أدى إلى تفرق المسلمين يدخل ضمن الاختلاف المذموم. وهذا يستدعي منا أن نعلم أن من الخلاف ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، أو قل: اختلاف مشروع وآخر ممنوع. فليس الاختلاف في الثوابت كالاختلاف في المتغيرات، وليس الاختلاف في الكليات كالخلاف في الجزئيات، وليس الخلاف في العقائد والأحكام كالخلاف في فرعيات المجتهدين والحكام. فإذا كان الخلاف في القطعيات والثوابت والكليات كان مذموما، وإذا كان الخلاف في الظنيات والمتغيرات والجزئيات كان محمودا، كما ينبغي أن ننظر إلى النية والغاية من هذا الخلاف، هل هو خلاف أم لاه الحق أم أملاه الهوى، هل أريد به وجه الله تعالى أم قصد من ورائه الانتصار للنفس والتعصب للرأي. إن الاختلاف ما لم يلحق بالمسلمين ضررا فلا غبار عليه، بل يكون محمودا كما يجب أن يعلم المسلم أن هذا الاختلاف قد يكون ضرورة، والذين يريدون جمع الناس على رأي واحد في أحكام العبادات والمعاملات ونحوها من فروع الدين إنهم يريدون ما لا يمكن وقوعه، ومحاولتهم رفع الخلاف أكثر مما ومحاولتهم رفع الخلاف من هذه الناحية لا تثمر إلا زيادة في توسيع دائرة الخلاف أكثر مما هي عليه، لأن هذا النوع من الاختلاف أوجبته طبيعة هذا الدين، كما أوجبته طبيعة اللغة وطبيعة البشر والكون والحياة. فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها. يجب أن نعلم وأن نتعلم أن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، وأن لله حكمة بالغة حين يجعل من أحكام الشريعة ما هو قطعي في ثبوته ودلالته فلا مجال للخلاف فيه. وهذا هو القليل بل أقل من القليل، وجعل منها ما هو ظني في ثبوته أو دلالته أو فيهما معا، فهذا هو مجال الاختلاف وهو جل أحكام الشريعة. وهناك من العلماء من آتاهم الله القدرة على التحقيق والتمحيص والترجيح بين الأقوال المتنازع فيها بين الأئمة والمذاهب دون تعصب لقول أو مذهب، أمثال الأئمة ابن دقيق العين وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر العسقلاني والدهلوي والشوكاني والصنعاني وغيرهم، لم يتعصبوا لمذهب وراحوا يرجحون بين الأقوال والأدلة، لكن محاولات هؤلاء من قبل لم ترفع الخلاف، ومحاولات غيرهم من بعد لم ترفع الخلاف ولم ترفعه لحكمة بالغة من حكم هذا الدين أشرت إليها في أن الخلاف مرتبط بطبيعة الدين واللغة والحياة وغير ذلك. ومن ثم فنحن نؤكد على أن هذا الاختلاف ضرورة من ضرورات هذا الدين، وهو رحمة بهذه الأمة وتوسعة عليها كما هو في الأمور المسكوت عنها أو ما يسميه العلماء بمنطقة الفراغ التشريعي. ونذكر في هذا المقام قول عالم المدينة وفقيهها من زمن التابعين الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل أحد بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. مرة أخرى: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل أحد بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. وهذا قول خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة، كان في سعة. كما قال في رواية أخرى: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، اختلافهم رحمة. وكيف لا يختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وقد اختلفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وأقر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه هذا الاختلاف دون أن يلوم أحدا من المختلفين، ودون أن يتفرقوا، ودون أن تضيق صدورهم بهذا الخلاف، وما ضرهم ذلك في شيء. كما أن هذا الخلاف ضرورة ورحمة وسعة وتوسعة، فهو كذلك ثروة دينية عظيمة، لأن الاختلاف بين المجتهدين أمر طبيعي يرجع إلى احتمال النصوص الشرعية، وكذا اختلاف المدارك والأفهام، ولم لا وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه أن يكون كثير من نصوص القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى واحد. إذ أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، واحتمال الألفاظ في اللغة العربية أمر مسلم به، معروف في لغة العرب، كما اقتضت حكمته في خلقه أن يجعلهم متفاوتين في عقولهم ومداركهم ليكمل الكون ويبرز ميدان التفاضل والتمايز بالعلم والعقل. فاتساع الخلاف الفقهي أمر طبيعي اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية، وإن أيسر نظرة في كتب الاختلافات الفقهية من أهل العلم والفهم توضح لصاحبها حقيقة ما أشرت إليه دون خفاء أو التباس. كما يتضح من أسباب الاختلاف بين الفقهاء عظمة وجمال الاجتهاد في الإسلام، كما يتضح من أسباب الاختلاف بين الفقهاء عظمة وجمال الاجتهاد في الإسلام وطريقة استنباط الفقهاء للأحكام، سواء أكان من آية أو من حديث، بطريقة يقف أمامها العالم منبهرا أمام فقه الأئمة أو شرحهم للفقه. ولقد فهم جمهور الأمة من السلف والخلف حقيقة هذه الاختلافات، ودونوا فيها الكتب الكثيرة الموضحة لشأنها والمجلية لحقيقتها، والتي دفعت الملام عن الأئمة الأعلام فيما اختلفوا فيه من أحكام. لكن من الخطأ ما ظنه بعض العوام من اعتبار الخلاف العلمي من الخلاف في الدين، أو من التفرق المذموم إلى شيع ومذاهب الذي ذمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتوحد عليهم العقاب، واستشهدوا على ذلك بالآيات الذامة للخلاف المتوعدة عليهم العقاب، وليس ذلك بصحيح البتة، بل هو من تحريف الكلم، وفيه الطعن للسلف والخلف وعلماء الأمة وأئمتهم. شتان شتان بين الخلاف في العقيدة والقطعيات، وبين الخلاف في الأحكام الفرعية والظنيات، فهذا الأخير لا ضرر منه ولا خطر فيه إذا كان مبنيا على اجتهاد صحيح وأسباب علمية، فهو رحمة بالأمة ومرونة في التشريع وسعة في الفقه وتوسيع مجال استنباط الأحكام. لهذا كان من المعاني الكبيرة التي يجب علينا معشر الشباب خاصة والأمة بصفة عامة أن نحسن التفقه فيها، أن نعرف ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، وأن منطقة ما يجوز فيه الخلاف أوسع بكثير مما لا يجوز، وأهم من هذا كله أن نتعلم أدب الخلاف، أن نتعلم أدب الخلاف، وهو أدب ورثناه من أئمتنا وعلمائنا الأعلام، علينا أن نتعلم منهم كيف تتسع صدورنا لمن يخالفنا في فروع الدين دون أن نتفرق ودون أن نتمزق. كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا؟ أن نتعلم أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. كيف يخالف المسلم أخاه المسلم في رأيه دون أن تمس أخوته أو يفقد محبته أو احترامه لمخالفه دون أن يتهمه في عقله أو في علمه أو في دينه؟ إنه أدب الخلاف، جهلته الأمة فنقل الخلاف إلى التفرق المذموم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ينبغي أن يعلم جيدا أننا نفرق بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، ذلك أن الخلاف نشأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأ مرتبطا بالأحكام الفقهية في فترة مبكرة مع الدعوة الإسلامية. لقد بدأ يسيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استغنى الناس بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام مرجعا للجميع بالاتفاق، فلما الاختلاف؟ وإذا اختلفوا في أمر عادوا إلى مرجعيتهم، رجعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فينتهي الخلاف. لكن إذا ابتعدوا عن المدينة المنورة أو لم يكن بينهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع بينهم الخلاف، وإذا كان الاجتهاد مع نص فهناك الاجتهاد في النص، قاعدة الاجتهاد مع نص، لكن هناك اجتهاد في النص والاجتهاد حيث لا نص. ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور في قضية لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كيف فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل فهمه من وجهته، منهم من أخذ بظاهر النص ومنهم من أخذ بمفهومه، فالذي أخذ بظاهر النص قال لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو حان المغرب، والذي أخذ بمفهوم النص قال ما أريد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، إنما أريد منا أن نبادر بالخروج، ولذا سنصلي العصر في أول وقته. فصلى فريق العصر في أول وقته وصلى الفريق الآخر في آخر وقته، فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقر كل منهما وقال كل على خير. إذن هو إقرار لمبدأ الاجتهاد مع أن ظاهره الخلاف، لكنه اجتهاد في النص. ومثل هذا حادثة عمرو بن العاص رضي الله عنه، احتلم وهو أمير أصحابه احتل في ليلة باردة شديدة البرودة، فكلما هم ليغتسل ما يستطيع، الماء كأنما هو قطعة ثلج، فتيمم لأنه لم يستطع الغسل لبرودة الماء مع وجود الماء، ثم صلى لأصحابه متيمما فأنكروا عليه، اختلفوا وهو أمير السرية، اختلفوا عليه، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه: يا رسول الله، صلى بنا عمرو جنبا. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، صليت لأصحابك جنبا؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما فعل. وحدث كذلك مثال ثالث، هذا الصحابي الذي جرح، شج في رأسه فجرح، ثم أصابته جنابة، فقال: ألا ترون لي رخصة؟ قالوا: ما نرى لك رخصة. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا؟ هل لا سألوا؟ إنما شفاء العين السؤال، أي شفاء الجهل بالسؤال. فما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لماذا؟ لأنهم أفتوا بغير علم، واجتهدوا دون أن يملكوا أدوات الاجتهاد، فلذا دعا عليهم قائلا: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ثم ماذا؟ ثم توسع في الاجتهاد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقع الاختلاف في أمور كثيرة، فإنك لا تكاد تجد مسألة اختلافية بين الأئمة المجتهدين إلا والخلاف فيها على الغالب الأعم راجع إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم. ولعل أول اختلاف وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلافهم في من هو الأحق بالإمامة الكبرى، المهاجرون ولا الأنصار، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وسمعوا الحديث أن الأئمة من قريش، فقالوا: في من تكون، في أبي بكر ولا في أبي عبيدة ولا عمر؟ حتى قام عمر فبايع أبا بكر وبايعه الجميع، كان خلاف. ثم كان الخلاف في تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام بثيابه أم نجرده من الثياب، حتى سمعوا هاتفا يقول: لا تجردوا رسول الله من ثيابه. واختلفوا في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام، أين ندفنه، في البقيع ولا في أي مكان، حتى أخبرهم من يحفظ الحديث: يدفن الأنبياء حيثما ماتوا. ثم توالت الاختلافات في الأحكام التفصيلية تبعا لأسباب عامة وخاصة. ومن المسائل التي اختلفوا فيها على سبيل المثال اختلافهم حول قتال مانع الزكاة. أبو بكر يريد أن يقاتل مانع الزكاة، الذين قالوا: لن ندفعها لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا يقول: خذ، يعني يا محمد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهم، أما وإنه قد مات عليه الصلاة والسلام فلن ندفعه. فتأهب أبو بكر لقتاله، فقال عمر: أتقاتلهم يا خليفة رسول الله وهم يقولون لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، إلا بحقها وحسابهم على الله. قال يا عمر أقاتلهم على حقها، أقاتلهم على حقها. وأمسك بلحية عمر قال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر، والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يا عمر أينقص الدين وأنا حي؟ قال عمر فما رأيت ذلك من أبي بكر إلا قد شرح الله صدري لما فعل. ووقعت حروب المرتدين والمتنبئين ومنع الزكاة الناكثين. فلما استقرت الأمور اختلفوا فيما بينهم في سبي أهل الردة وقسمة الأراضي المفتوحة، كما اختلفوا في ميراث الجدة وفي خروج المرأة المطلقة من عدتها وفي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك من أمثلة وقعت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، تعرف بتفصيلاتها في مجالاتها في كتب الفقه أو الخلاف. وهكذا توالى الاختلاف في الأحكام في زمن الصحابة رضوان الله عليهم حتى امتد إلى تابعيهم واتسع نطاقه في زمن التابعين وتابعيهم تبعا لكثرة الحوادث الجديدة والمسائل المستحدثة التي تحتاج إلى بيان حكم فيها من جهة، وتبعا لانتشار الفقه الفرعي من جهة أخرى. فكان اتساع الاختلاف في الأحكام الفقهية أمرا طبيعيا اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية. كل هذا الخلاف الذي وقع لم تكن منه مضرة بالصحابة ولا بالمسلمين من بعدهم، حتى أخطأ الناس في اتباع أقوال الفقهاء على نوعين: منهم من نظر إلى أنها آراء شخصية في دين الله تعالى تعددت واختلفت، ومنهم من أنزلها فوق منزلتها بحيث لا يجوز الخروج عليها والخروج عنها كأنه خروج عن الدين. والحق يقال إن كل من الاتجاهين مخطئ خطأ جما، لأن الذي ينظر إليها نظر تمحيص وإمعان يجدها بيانا لأحكام الكتاب والسنة كما فهمها الأئمة من الأدلة الشرعية، وذلك بعد أن بذل كل منهم جهده واستفرغ ما في وسعه في جمع الأدلة وتمحيصها. فكانت هذه الآراء ثمرات متعددة لشجرة واحدة هي شجرة الكتاب والسنة، وليست بثمرات لشجرات مختلفات كما يتوهمها البعض. فجذع الشجرة الكتاب والسنة، وفروعها الأدلة الشرعية والعقلية المتنوعة، وثمارها الأحكام الفقهية مهما اختلفت وتنوعت وتعددت. ومن هنا كان الفرق شاسعا بين عامة المسلمين الذين يتبعون في دينهم أقوال أئمتهم المستنبطة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما أمرهم الله لقوله وبقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين أهل الكتاب الذين يتبعونهم أو يتبعون في دينهم أقوال رهبانهم وأحبارهم الصادرة من تلقاء أنفسهم والمخالفة لأمر ربهم وفيها تحليل وتحريم بالهوى، لذا ندد الله عز وجل بذلك فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فإذا جاء التكفيريون ومن على شاكلتهم يتهمون أئمتنا بمثل هذه الآية فقد وضعت الآية في غير موضعها واستدل بالدليل في غير مجاله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدخل علي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم ما عبدناهم. فقال: يا علي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك إذا فشتان شتان بين السحاب والتراب وبين الثريا والثرى، أو بين مدارج الأفلاك ومسابح الأكناف. إذا أدركنا هذه الوجهة التي اتهم الناس الفقهاء بسببها أو رفضوا اجتهاداتهم لأجلها، فنحن ننكر أيضا الوجهة الأخرى التي فيها التعصب للرأي والمذهب، وأن الخروج عن المذهب وإن خالف القرآن والسنة كأنما هو خروج عن الدين، وترتب على ذلك من التقاتل والتناحر والتعبد بأقوال الأئمة ووضع الأحاديث في مدح أئمتهم وذم الأئمة الآخرين. لعلكم تذكرون من قال: يكون في أمتي رجل يدعى محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يدعى أبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي. تعصب المذهب، ناس حنفية يسب الشافعي، حديث كثيرة في الحديث الموضوع تقرأها في مثل هذا الباب، هذا تعصب مذموم سنشير إليه في موطن آخر وفي لقاء آخر إن شاء الله تعالى. لعلي وضعت أساسا للتفرقة بين الخلاف والفرقة، لابد من معرفة هذا الأساس، وإلا فالأمور غير منضبطة. ولا تنازعوا فتفشلوا، أو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ذكرت لكم الفرق بين الخلاف والفرقة في هذه المحاضرة العلمية التأصيلية، لعلكم تذكرون يوما قلت لكم كلاما مجملا عن الآية ولا تتبعوا السبل، ولها تفصيل هذا أولا. فرقنا بين الخلاف وبين الفرق، وبين المحمود وبين المذموم. أما أسباب الفرقة ومتى نشأت ولماذا كانت، فهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله في الغد. نحن عملنا كنا قبل كده دكتور محمد عاملين الاثنين والخميس أجازة على أساس الناس بتفطر، لأنه الدرس كان بين المغرب والعشاء، فلما جعلناه بعد الظهر قلت نجعله طوال الأسبوع لعلنا نصل بإذن الله إلى نهاية الكلام في سلسلة الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. لكن يعني ده لا يمنع من درسك الذي هو في العصر إن شاء الله، إلا إذا كنت متعبا أو مجهدا، هذا أمر آخر.
لا، إحنا مش عايزين نجمع على الناس أكثر من درس في اليوم أولا، ثانيا مش عايزينها
إذا كان يعني
اصبر عليا بس افسد الاثنين عشان
طيب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.